على ما يستقر المجلس اولا حاول بقدر الامكان في جميع الاماكن حتى الاماكن النسائيه التقدم الى اخر المجلس جزاكم الله خير الجزاء. وثانيا شيء ذكرته سابقا لا باس بالتاكيد عليه، لا حاجه للاستعجال في الخروج، فالخروج والخطيب يقرا معناه انتهى المجلس، بعد ما في مجال كلما ازداد عدد الداعين زادت هذه الدعوة بركة وخيرا. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء، سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة وعبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، لهف نفسي صريع قد هوى موثق الأكتاف من قصر الإمارة، لست أنسى وحيدا مفردا وعليه هجم الأعداء دارا، فغدا يسطو عليهم والظما في حشاه أو قد الوجد وراه، قد أتاهم فغدا جارا لهم فأبت أن تحفظ القوم جواره ما رعت آل الشقى غربته لا ولم ترعى بنو الكفر جوارا عجبا لم قعدت فهر ولم تشرع البتار كي تدرك ثار أتناست مسلما بين العدا والنساء ترميه قسرا بالحجارة مسلم بولية أعادي وين قام وعزوته فوق سطح الدار حزاو يا ضيا غمر رقبته انذباح ودموع على أهل فوق وجناته تخر وقع راسه وجثته يا خلق من فوق القصر الرواية نشروها وشهروا سيوف النصر وخلى ابو فاضل وساط كوفان يشهر راية الكوفان راية الكرار نشروها وثوروا بالفزاع ويل من القصر للقاع وسفة يا خلق مسلم وقاع شانكم عز ومعالي ما تعرفون الجزاع وين ابو سكنة وسط كوفة يذب عمامته الكم يا ابو سكنة جنازة ما الأموار ترى جنازة الطاهر ابن عمك ضلوع مكسرة سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حسب ما يقال في كثير في الخارج يريدوا يدخلوا إلى المسجد هو يمكن مكان بسيط الموجود فنحاول اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن موضوعنا بعون الله تعالى العفاف قيمة وطريق، وذلك في نقطتين. النقطة الأولى، لماذا الكلام عن العفاف والحجاب؟ لقائل أن يقول: إلى متى ستظلون أيها الخطباء تكررون موضوع الحجاب، تكررون موضوع العفاف؟ أليس عندكم مواضيع أخرى؟ لماذا كل سنة لا موضوع إلا موضوع الحجاب؟ لماذا كلما فتحنا مقطعا سمعنا الخطيبة يتكلم عن الحجاب؟ هل انتهت مشاكلنا؟ هل انتهت مآسينا ولم يبق إلا موضوع العفاف؟ ثم ألا تلاحظ أن الوضع في انحدار، وأن الوضع يسوء، وكلما تكلمتم ازداد الأمر سوءا؟ كفى كلاما عن هذا الموضوع، فلنطرح مواضيع أخرى أهم وأكثر حيوية وأكثر ابتلائية. نعلق بعدة تعليقات. أولا، يا إخوة، أنا كخطيب وأنت كمستمع، المفروض والمطلوب علينا أن نستمع وأن أقرأ ما يرضي الله، لا ما يوافق هواي واعذرني، ولا ما يوافق هواك. كثير من الطلبات التي تصل، الانتقادات التي تصل، الملاحظات التي تلاحظ، من الواضح أن بعض المؤمنين ينظر للمنبر منظر شخصي، يعني هو يحتاج مسألة معينة، عنده مشكلة في بيتهم ويا زوجته، عنده مشكلة ويا أخوه، عنده مشكلة ويا ولده، ويريد المنبر يحل له هذه المشكلة. ربما أحيانا المشكلة مشكلة بسيطة، ترى مشكلة شخصية، الناس ما لهم شغل، والحضور كم واحد، ويريد المنبر كله يتكلم عنها السالفة اللي حصلت له في اليوم الفلاني، عن المشكلة الشخصية اللي صايرة إليه، والله تكلم عن هذه القضية، طرحوا هالمسألة هذه، عالجوا هالمشكلة هذه. وإحنا وأنتم أيضا مفروض أن ما يحركنا ليست مشاكلنا الشخصية، الله يريد هذا الكلام أم لا؟ سواء هذا الكلام أرضاني، أشبع فضولي، أعجبني، لم يرضني، لم يعجبني، وافق هواي، لم يوافق هواي، بالنتيجة هل موضوع العفاف يرضي الله أم لا؟ هذا أولا. ثانيا، هذا الكلام يحمل مغالطة واضحة، إذ هو يقول عندنا مشاكل أخرى، خلصت مشاكلنا، يعني ما بقت لها القضية هذه، تكلموا عن غيرها، تكلموا عن الأمر الفلاني والأمر العلاني. الجواب: أنت اعترفت أن هذه مشكلة، فلماذا لا نتكلم عنها؟ خب، مو معنى وجود مشاكل ثانية أن نسكت عن هذه، هذه وتلك مشاكل. في زمن الإمام الصادق حين تكلم عن العفاف، ألم توجد مشاكل أخرى؟ في زمن أمير المؤمنين حين تكلم عن الحجاب والعفاف، ألم تكن توجد مشاكل أخرى؟ في كل زمان توجد مشاكل أخرى. وجود مشاكل أخرى لا يعني أن نسكت عن هذه القضية، فالكلام يحوي مغالطة، هذا ثانيا. ثالثا، الكلام فيه مغالطة أخرى، وهي هو يقول نحن إذا تكلمنا عن هذه القضية يزداد الأمر سوءاً، إذا تكلمنا عن هذه القضية تزداد الأمور السلبية. الجواب: هل الكلام هو السبب؟ كلا، هذه مغالطة. أنت جعلت النصيحة هي السبب في الأمر السلبي، غلط. هو الأمر السلبي له أسباب أخرى، مو النصيحة هي السبب حتى نسد الباب وما نتكلم، لأن الأمر يزداد سوءا. ثم إنه أيضا فيه مغالطة أخرى، هل ازدياد الأمر سوءا يستدعي السكوت؟ لو يستدعي الكلام الأكثر، المفروض يستدعي الكلام الأكثر. يعني افترض أننا تكلمنا عن ترك الصلاة، حاشاكم عن هذا الذنب، وازداد الأمر سوءا، هل المنطق أن نتكلم أكثر؟ لو نقول خلاص ما دام الأمر صار سيء إلى هذه الدرجة نسد الباب والناس على راحتها وتترك الصلاة كما تريد، ما في عاقل يقول هذا الكلام. وما دامت المشكلة موجودة لابد من تكرار الكلام عنها، بل إذا ازدادت مفروض يزداد الكلام عنها، مو نغلق الكلام فيها. إذن ثالثا هي تحويم غلطة أخرى، إذ هو يقول لك ما دام الأمر صار سيئا فلنسكت عنه، بعد ترى ما يفيد الكلام عنه. هذا ثالثا. رابعا، أنا فلأتكلم بشكل صريح، كثير من الأحيان أتكلم عن الحجاب لسبب أن المؤمنات الطيبات، مثلا حضار هذا الجامع، مؤمنات طيبات ملتزمات بالحجاب مثلا، يحتاج إلى دعم معنوي. يعني يا عزيزي، مع وجود المغريات ومع وجود المعالم الواضحة في الدنيا، طبيعي أن هذه المؤمنة تحتاج من يقف معها، تحتاج إلى صوت يقول ترى احنا وياش، هذا اللي قاعدة تسويه يوجد من يؤيده، توجد روايات تنص عليه، توجد آيات تصرح به، ترى الدين يقف معك. أما إذا خليناها بعد ما أحد يشجعها ولا أحد يدعمها ولا أحد يتكلم وياها، قد تضعف، قد يغريها شيء، قد تتأثر. فإحنا لابد أن نركز ونؤكد ونعيد ونزيد حتى تثبت أقدام المؤمنات في هذا الدرب. إذن رابعا، تكرار والتأكيد حتى ترسخ وتثبت أقدام المؤمنات. خامسا، في بعض اللي عندهم تقصير في هالجانب يحتاجوا تنبيه. ما يصير الواحد يسكت، ربما تنبيه يؤثر، ربما كلمة تقع موقعها وتتأثر هذه المؤمنة، ربما النصيحة في مكان في زمان مناسب بأسلوب مناسب يؤثر، فما المانع من الكلام؟ فهو فيه مغالطة، وكأنما خلاص بعد غسلنا اليد ووصلنا إلى كلما كذا وضعوا أيديهم في آذانهم وكأنما قوم نوح. لا يا عزيزي، مو إلى هذه الدرجة. ربما امرأة مؤمنة عدها تقصير، عدها مشكلة، تنبيه من منبر أبي عبد الله الحسين يقع موقعه وتتأثر. فإذا خامسا، لا مانع من التأكيد والتنبيه حتى اللي عدها تقصير تنتبه. هذا خامسا. سادسا، توجد مغالطة أخرى، ما عدكم إلا هذا الموضوع، وطول السنة وكل يوم وكل ما أفتح مقطع يتكلم عن الحجاب وكأن ما عدنا مشكلة إلا هو. والحال إحنا نقرأ 13 ليلة، وأنا قايل لنا هذه سابقا، هل أنا كل ليلة أتكلم عن هالقضية؟ طول المجلس أتكلم عنها؟ لو هي أخذت كم دقيقة بس، جزئية معينة، مورد معين، ليلة واحدة من ليالي العشرة كلها، هذا التضخيم وهذه المبالغة في الكلام، وما عدهم إلا هذا الموضوع وما في إلا هذا الموضوع لا، هذه مبالغة واضحة ومغالطة واضحة، إذ هي جزئية في ليلة، ويمكن مو الليلة كلها بعد، جزء من الليلة لعلاج مشكلة، كما نتكلم عن ترك الصلاة، عن ترك الصيام، عن مشاكل أخرى، هذه مشكلة نتكلم عنها، شنو الإشكال في الموضوع؟ هذا سادسا. سابعا، يمكن اللي يطرح هذا الطرح شوية عنده نقص معرفة في أهمية العفاف. العفاف مو مجرد لباس، الحجاب مو مجرد لباس، الحجاب قرآنيا يؤثر في القلب، مو لباس ظاهري، مو لباس جسدي، الحجاب قرآنيا لباس قلبي. الآية التي قرأتها بخدمتكم في أول المجلس، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الحجاب يؤثر في طهارة القلب. أتدري ماذا نستفيد إذا طهرت قلوبنا؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إبراهيم أتدري ما ميزته؟ إذ جاء ربه بقلب سليم. أصحاب القلب السليم هم الذين يقتدون بإبراهيم، هم الذين ينتفعون يوم القيامة. القلب السليم مهم جدا، وطريق القلب السليم قرآنيا هو الحجاب. إذن الحجاب مش بسيط، مش هامشي، الحجاب شيء قلبي. ثامنا وأخيرا، العفاف مو عبادة بسيطة، يعني إحنا نهتم بالصلاة، نهتم بالصيام، نهتم بالصدقة، نهتم بالعبادات المختلفة، هذا جيد، بس ترى الحجاب والعفاف من الطرفين عبادة عظيمة جدا. مثلا في الرواية، ما المجاهد الشهيد أعظم ثوابا ممن قدر فعف. تأمل جيدا، شهيد الذي ضحى بكل شيء، بأمواله، بنفسه، بطاقته، بوقته، هذا ثوابه في هذه الرواية لا يعدل ثواب الذي يقدر فيعف. يجي واحد للإمام يقول له: سيدي أنا ما عندي صلوات واجد ولا صيام واجد ولا أنا من جماعة عبادات كثيرة، إلا أن عندي شيء واحد بس، وهو أني أحاول أن لا أكل الحرام، بس هذا اللي أسويه، صلواتي الله بس الواجب، صيام بس الواجب، بس عندي قضية أني لا أكل حرام. قال له الإمام: روحي فداه، وهل يوجد أعظم من الاجتهاد في عفة البطن والفرج؟ في أعظم من هذا؟ يعني هذا ثوابه أعظم من الصلاة المستحبة والصيام المستحب. فربما عندنا تقصير في النظر إلى هذه العبادة وعدم التفات أن فيها ثواب عظيم استثنائي ولها تأثير كبير واستثنائي على القلب، وهي مهمة جدا، ولهذا ربما ترى تكرار التأكيد عليها. انتهينا من النقطة الأولى. صلوا على محمد وآله. النقطة الثانية: كيف؟ عرفنا العفاف مهم، فكيف يحصل العفاف؟ ما هو طريق الوصول إلى العفاف؟ أمران، خلطة بسيطة جدا، وصفة بسيطة جدا. الأمر الأول أمر نظري، أمر فكري، خذها قاعدة: لا يمكن أن يوجد عمل دون فكرة سابقة، لا يوجد عمل دون نية، لا يوجد عمل دون قصد سابق. ما يمكن أنا أجي إلى المسجد، إلى الجامع، إلى الحسينية إلا ويوجد سبب. هذا السبب شنو؟ نية. أنا نويت وجيت، أنا قصدت وجيت. طيب هذا القصد لا ويحصل عندك نتيجة معرفة. ولذلك إذا أردت أن تعالج أي مشكلة، وإذا أردت أن تبني أي بنيان، أول خطوة تفكير. فتعالوا للفكر، كيف نبني العفاف فكرياً؟ ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أن أعرف الله. ببساطة، لا يوجد عبادة إلا وراءها معرفة الله، لا يوجد ذنب إلا وراءه تقصير ونقص في معرفة الله. قضية سهلة جدا، لا يمكن أن يصلي الإنسان إلا لمعرفته بالله، ولا يمكن أن يترك الصلاة إلا لجهله بالله. ما تحتاج واحد زائد واحد، هي القضية بسيطة جدا. اللي عنده نقص في العفاف، اسمح لي أقول له، لا يعرف الله. اللي عنده عفاف يعرف ربه. الذي هو ملتزم بالعفاف هذا درجة معرفته بالله عالية. تريد برهانا؟ خذ هذا البرهان الواضح. فهمت به وهم بها، ما الذي منعه؟ لولا أن رأى برهانا. هذا هو المانع. طبعا هذه الآية بين قوسين، خاف واحد يفهم فهم غلط. ترى هذه الآية لا تدل على أن إبراهيم هم، وبالمناسبة يوسف عفوا، بالمناسبة الهم ليس العمل، الهم يعني القصد، نويت، عزمت. هي الآية دقيقة جدا، يوسف مو بس ما عمل ومو بس ما نوى، يوسف أصلا ما نوى ولا عمل، لم يهم، فضلا عن العمل، لم يهم. من وين فهمنا أنه لم يهم؟ هي الآية الشكل تقول لولا. تعرفوا لولا وش معناها؟ حرف امتناع، يعني حاجة ما صارت. لولا برهان الله لحصل، لكن هو ممتنع أن برهان الله موجود عند يوسف، فيوسف لم يهم أصلا. إذا تبغى تفهم الآية عادل، غير ترتيب الكلمات. لولا برهان ربه هم بها، لكن برهان ربه موجود فما هم بها، أصلا ما هم بها يوسف. فنحن نعتقد أن يوسف لم يفعل ولم يهم أصلا. لماذا؟ لأنه يعرف ربه، لأن عنده برهان ربه. فإذا اللي عنده معرفة بالله لا يهم، لا يعزم، لا ينوي على الذنب. فالخطوة بسيطة هذه، معرفة الله بالقرآن، بالروايات، بالأدعية، بالتأمل في آيات الله وعظمته، هذا هو الأمر الأول. ثانيا، أنا أعرف خطورة الذنب، أي ذنب ترى، مو بس هذا الذنب، أي ذنب. اقرأ الروايات في عاقبته الدنيوية والأخروية، بعد ما يحتاج أجيب وضيق خلقك، والروايات الشديدة جدا في عاقبة من يرتكب الذنوب المرتبطة بهذه القضية. أن تبحث في الروايات المتحدثة عن عدم العفاف وعاقبة ذلك في الدنيا وفي الآخرة، هذا ثانيا. ثالثا، عدم التفكير في الحرام. بعض المؤمنين خب ما يسوي الحرام، هو يمكن تحدثه نفسه فقط، هذا غلط. في الرواية عن إمامنا الصادق أن النبي عيسى كان يحدث الحواريين فقال لهم: كان من قبلي يقول لا تزنوا، وأنا أقول لا تحدثوا نفسكم بالزنا. حتى تفكير لا تفكر، تفكير وقفه. التفكير في الحرام خطوة أولى. فإذا يا عزيزي، أول لبنة، أول مكون في هذه الطبخة الإيمانية التفكير. لا بد أن أفكر في الله، لا بد أن أفكر في عاقبة الذنب، وأن لا أفكر في الحرام. خلصنا من هذه الخطوة. الخطوة الثانية، الخطوة العملية، وحتى نوازن بعد حضورنا منقسم بين رجال ونساء، عمليا العفاف بالنسبة إلى الرجل وبالنسبة إلى المرأة. نبدأ بالرجال. أولا يا عزيزي، الرجل مطلوب منه شيء بسيط جدا، كلمتين فقط بسيطتين: لا تنظر. بس لا تنظر، النظر بلا داعي لا داعي له. لا تنظر بدون سبب، بدون ضرورة، بدون حاجة، انتهت المشكلة كلها. النظر بعد النظر في الروايات يورث الفتنة في القلب. في الرواية: سهم من سهام إبليس. أمير المؤمنين تمرمرة، بعض الرجال ينظر إليها فيقول: إن أبصار هؤلاء الرجال طوامح، لا تطالعوا. بس القضية مو صعبة، المفروض غض بصرك. المطلوب لعفاف الرجل أن يغض بصره، أن لا ينظر إلى المرأة. صعبة، وش نسوي؟ وسائل تواصل، والآن العالم، وانفتاح العالم، ويجيب لنا الصور من كل مكان، ويعني ما نطال. نعم نعم، هو هذا التكليف الشرعي، هذا كالقابض على جمرش معناها، يعني لا بد أن أتحمل، لا بد أن أغض بصري. وإذا وصلت القضية إلى الريبة حرام، هذا من دون ريبة، ها. إذا وصلت إلى الريبة يحرم، إذا وصلت إلى الشهوة حرام. الكلام عما قبل، حاول. روايات هكذا تقول، أن قلت لك روايات ثلاث، الروايات هكذا تقول: سهم من سهام إبليس. وفي بعض الأخبار: لكل حاسة زنا، فزنا البصر النظر. وقف هذه القضية وانتهت المشكلة. بالنسبة للرجل، عفافه أن يغض بصره مهما كانت القضية صعبة، هذا هو التكليف الشرعي. فإذا خطوة العملية بالنسبة إلى الرجال: غض البصر. بالنسبة للنساء، أولا ربما تقول النساء: سؤال شوية يضيق الخيل، بس إحنا يعني اسمح لنا نقوله، ليش الحجاب علينا دون الرجال؟ إيش معنى يعني الحجاب بس على النسوان؟ ليش ما الرجال يتحجبوا أيضا؟ أولا الله أعلم، هو الله هكذا أمرنا، ماكو نزاع بين المسلمين في هذا الحكم الشرعي، هذا شيء من الضروريات، الله طلب منا هذا الأمر. ليش؟ كثير من الأحكام لا نعرف سببها. مهما ذكرت، مهما أنت ذكرت وأنا حاولت، كل ما سنذكر اجتهاد منا. هل الله أوجب هذا الحكم عشان اللي أقوله أنا؟ لا، ما أدري أنا، ما أدري. الله ما أخبرني بالغيب ولا أطلعني حين أوجب علي هذا الحكم لماذا أوجبه. أنا أقول الله سبحانه في القرآن ذكر: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا حكمة مثلا، هذا اللي الله علمني وياه. أكثر من هذا احتمالات. فأولا الله أعلم، وعلى المؤمن والمؤمنة توطين النفس على التسليم. ما دام الله أوجب علي أنا كرجل غض البصر، أوجب على المرأة أن تلتزم بالحجاب، خب أنا ألتزم بما أمرني الله به. أولا الله أعلم. ثانيا، ربما السبب الواضح جدا في الفرق في الحكم بين الجنسين اختلاف التركيب. يعني من الواضح أن جسد المرأة يختلف عن جسد الرجل، من الطبيعي أن الحكم في المرأة يختلف عن الحكم في الرجل، هذا شيء لا يحتاج أصلا إلى توضيح وإلى شرح، هذا ثانيا. ثالثا، يمكن الأخوات المؤمنات لا يلتفتن إلى صعوبة القضية على الرجل، لكن تركيبة المرأة بطبعها تحب أن تبرز نفسها، هي هكذا خلقت، تحب أن تبرز جمالها، ولهذا يمكن موضوع الحجاب فيه صعوبة من هذه الجهة. بس ترى الرجل فيه مشكلة أخرى، أنه يحب أن ينظر، يحب أن ينظر، وهنا الإسلام يقول أنت لا تنظر وأنت لا تبرزي جمالك. فهنا يا عزيزي حكم صعب على النساء، وفي نفس الوقت حكم صعب على الرجل. وأكرر، ربما المرأة لا تعرف، تركيب مختلف، الرجل هكذا تفكيره يختلف عن المرأة. الحكم الذي هو صعب على النساء يمكن على الرجل مو صعب، وبالعكس الحكم الذي على الرجل صعب على النساء ليس صعبا. شاهدي يا عزتي، ثالثا، كما أن المرأة عليها حكم، ترى الرجل عليه حكم بالنسبة إليه ليس سهلا. خلصنا من هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ضوابط اللباس النسائي. يجب على المرأة أن تلبس لباسا مناسبا، خو سميت ما تسميه، بس الشارع يقول لا بد أن يكون لباسا مناسبا. واحد، أن لا يكون زينة، إحنا هو المفروض يستر الزينة، إذا كان زينة انتقض الغرض، صار هو زينة بحد ذاته، وهذا واحد. اثنين، أن لا يكشف مفاتن المرأة، مو صحيح أن يكون ضيقا فتكشف المفاتن، لأن هو جاء حتى يستر المرأة، حتى يحجب المرأة. فثانيا، واضح هذا شيء بديهي، ما دام من اسم حجاب لابد أن يستر المفاتن، هذا ثانيا. ثالثا، أن لا يكون شفافا، ما يصير بعد حجاب يبين ما تحته، هذا مو حجاب، لم ينطبق عليه اسم حجاب. فمن الاسم ما دام حجابا لابد أن لا يكون زينة، ما يصير لون لون زينة، شكل شكل زينة، يحتوي على زينة. اثنين، لابد أن لا يكشف المفاتن. ثلاثة، أن لا يكون شفافا. هذا الواجب على المرأة باختصار، وهذا الواجب على الرجل باختصار. المرأة إن شاء الله خصوصا في أيام أبي عبد الله الحسين، والرجل في أيام أبي عبد الله الحسين، لهم أسوة حسنة بالحسين وأنصاره، فهم مدرسة العفاف، مدرسة الحياء. ترى رجلا يقف على باب دارها فلا تتحمل، أما لك أهل، أما لك عشيرة، هذا الذي اجتمعنا لأجله هذه الليلة. واقف يدير بصره يمينا شمالا، خرجت تلك المرأة، ماذا تريد؟ طلب حاجة، أكيد المؤمن ذكر بأشياء تألمه فتحرك مشاعره. قال أنا عطشان، أعطيني ماء. بس عطته ماء، طلب ماء، جابت له ماء. دخلت الدار، جاءت إليه بماء، شرب الماء، وقف وقف، نظرت إليه طوعا مرة ثانية. مسلم هنا واقف والمرأة تنظر إليه. ملا عطية يقول أنا بوصف لكم حالته والكلام اللي قالته إليه. قالت شربت الماء لا توقف على الباب، عيب 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 على مثلك وقفتك ببيوت الأجناب، جنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار، مالك أهل مالك عشيرات، بعد عن باب بيتي، من أنت؟ أشوفك تبكي تبكي من قلت لك هالكلام، من أنت؟ يقول لي يا 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 وعانا مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة،
غريب 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 وعمامي بغير ديرة، أنا مسلم الفاقد نصيرة. قلها لو تخليني أطب بيتك أنام، لو تدليني بدرب وادي السلام، طاعة من هسه أشم حرق الخيام، وكان أشوف انحرم ليرمي السهام. تقل لي يا غاتي ما عرفتك، أني من ريبت منك طردتك، أني الخادمة وسهلة طلبتك. تفضل إلى بيتي على الرحب والسعة، أدخلته إلى بيتها ضيفته تلك العشية، لكن مولانا مسلم قضاها يتعبد ونام للحظات. يقال بأنه رأى أمير المؤمنين وهو يطلب منه الاستعجال، فعلم أنها الليلة الأخيرة، ما إن أصبح الصباح إلا بوقع حوافر الخيول. أنا مناد ومسلما، إن أضلفاك الجيش يا حيد يردون يولونك يا صنديد، أريد أن مراجل عمك تعيد. قام مولانا مسلم إلى القوم، ردهم عن دار طوعه، قاتلهم قتال الأبطال حتى ضج أهل الكوفة من كثرة القتلى. مل عطية يجيب لك محل الشاهد في الصرخة والدمعة، وأريد الكل يصرخ وياي بهالبيت لا للقضاء. لتلي دبر، أتصور عندكم صرخة أعلى. وهذه أبيات هالليلة، خلي كل من في هالمكان يشارك في التعزية. لا للقضاء والحيلة اللي حفرة بميدانة حفيرة وسترة بيها تقنطر والمحاسن جرحوها وصاب بالأشعث ويح قلبي بمحجر العين. يلا مؤمنين طاعة تصيح على السطح، ليتك حضرت تشوف بن عمك الموثوق طايح، وقادوه مثل الطير مكسور الجناح، وظلت تنخيهم يا الكوفان رحموه. هذا ابن اخو الكرار حيدر، لا تسحبوا خلوه يمشي براحته، قلبي شعبته خافوا من الله مالكم مذهب ولا دين. التفتت إلى تلك الحفيرة صاحت يا مسلم، وعظمها خجلتي فيك، أنش بيدي وأني حرمة وضعيفة ولا أقدر أحميك، ولو هد وقلبي لفت قلبي وداويك، كان سلمت من كيدهم سلم على حسين. قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلامة. أدري حرق قلبك هالبيت، أوصيت جانب هالبلد طبا ويتامى قولي لهم مسلم يبلغكم سلامه واجرج على الله والنبي سيد الكون. يبدو تنتظر تفصيل شلون تفصل يا ملا عطية. قال اجيكم يا طاعة مخدرة حدر علىكم شني أراها بهالسكك بيتام هالدور. أدري ويش الصرخة اللي بترتفع بعد هالبيت، أي اسم بتنادي ببعد هالبيت. حسر عليه الزل وراس حسين هذا البلد بجي سبايا على مهازيل أطفال مضروبة ونسى وياهم عليل جامعة برجلة جامعة بصدرة ورجلة مغلولة بزناجيل وصيحت يتامى في الضعينة تسمعيها. في مرة إذا وصلت الضعينة هي هذه القيادة عدها الزعامة عدها روح اسأليها من هالمرة هذه بتشوف زينب والدمع قرح جفنها ومن كثر ضرب الصوت متورم متنها وان ما عرفتيها اسأل النسوان عنها سلمي عليها وعن حميدة سايليها. وش اسوي لحميدة امرني مسلم انكسرت الغبنة بصدر صاحب الشيمة قالها اجيكم راس ابو سكنة وحريمة في جملة النسوان لي طفلة يتيمة عنها اسأل النسوان والحور الزكية. وش اسوي لها اليتيمة اوصيك عني بالنيابة قبليها ومسحي بدينك راسها وسلمي عليها وان كان ما شفت ستر وقناع عليها ودي ودي ستر لها ومعروفك عليا. دام عندك دمعة في هالمكان خلي شوية بعد نوقف هنا. يقال بأن مولانا مسلم حين قيد بكى قال عبيد الله بن العباس إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي على نفسه. قال ما لنفسي بكيت؟ قال إذن تبكي على من؟ اللي يبكي مسلم يبكيكم يا مؤمنين. قال ابكي الحسين يقول الحسين يجي والجاسم والأكبر وعباس اليوث الحريبة واللي بيهم أرفع الرأس عجل لا ويتبكي. قال لكن معاهم حرمة ما نظرت لها النار زينب ما حد شاف ظلها بلمحة العين خل أفصل لك بهالبيتين. خوف يجي وتتذبح أخوانه ولده ويصير وحده يا وسف ما أحد عنده، وإن كان كبد مفطرات فطور كبدة وتصير كبدة من لهيب العطش نيران. بعد هالبيت هذا قال أنا خوف على زينب، والذي ما حد نظرها مثل الزكية أمها سبحان الخلقها، تدخل وسط ديوان وحبال بحلق ادخلوا مولانا مسلم على ابن زياد، لم يسلم عليه بالإمرة، لم لا تسلم على الأمير؟ قال ليس لي بأمير. الآن الضج من جميع الحسينيين، من أميرك يا مسلم؟ قال أميري حسين ونعم. قال سلمت أم لم تسلم؟ فإنك مقتول. أينك يا بكر بن حمران؟ أجابه بالتلبية، قال اصعد بمسلم واضرب عنقه. سحب مسلما إلى أعلى الصاط، أمهل لي حتى أصلي ركعتين. صلى ركعتين، توجه ناحية الحجاز، السلام عليك أبا عبد الله، يا حسين أنا مقتول، ردوا لا تجوني، خانت بي الكوف عقب ما بايعوني، وللفاجر ابن زياد كلهم سلموني، مفروض وانتو يا أهلي عني بعيدين. رفع اللعين سيفه وضرب مسلما على عنقه، الناس ينتظرون عند قصر الإمارة، بينما هم كذلك وإذا بالرأس رمي على الأرض، ثم رميت الجنازة. أريد صرخة أخرى على مسلم. وربطوها وصاروا يسحبونها في الطرقات، جاء يوم آخر في هذا المكان، فقط جملة واحدة أرجوك أعطها حقها. ودخلت زينب على ابن زياد، ثم انزلوهن في خربة بجوار قصر الأمارة. أنا عقب المعزة والمهابة، وأبويا النزل يوقف ببابه، قعدتنا صارت في الخرابة، بقيت النساء في بكاء وحداد وعزاء، وقفت مر على الباب لمنع النساء يدخلن على زينب، بينما النساء كذلك وإذا بامرأة واقفة على الباب، من أنت؟ النسوان ما عندهم طاقة يستقبلوا أحد، ما يريدوا أحد يشمت بيهم. قالت أنا طوع شركتكم في المصار، أنا شفت مسلم يجر فوق التراب. أبد أبد مو جاية أتشمت، خلوني أدخل على زينب. دخل الطوع على زينب، عانقتها، عظمت الأجر للنساء. بس في وحدة إليها حق لازم الليلة أذكرها، وحدة من بين جميع النساء سمعت هالاسم يتكرر، مسلم مسلم، وقفت جاءت احتضنت طوعة، صاحت يا طوعة احكي لحالك، احكي لحالك، من طاح ياهل تدنالك. هنيئا لكم هنيئا لكم. في أبيات أنا ما أدري إذا المجلس يتحمل أنا ببدأ فيها، إذا في استعداد بأكملها. هذه اليتيمة لما وصلت إلى الكوفة حتما سلمت على أبيها، ولو من بعد وجهت إلى سلام. وش قالت له؟ وأي مصيبة قرتها إلى مسلم؟ أحد الشعراء يقول أنا أقول لكم، هذه اليتيمة أول ما وصلت إلى قبر أبوها، أول ما سلمت على أبوها بدت بهالمصيبة. حسين خام على اليتامى وطاحت الخيمة عليا، شقد ركضنا شقد بكينا أنا وابنيت رقيا، بويا حافر يسحق فوق عظامه والثاني يدوس على يتامه، ما بين خيامه وبين التل أنشدهم عنك ما أندل. عم بين عندك دمعة بعد على حساب هاليتيمة، خلي أفصل. تقول الليل جاني وإجت زينب تقلي خوتك وين عمه، أني ما شفتهم ضيعتهم، وين أروح الدنيا ظلمة، محمد وابراهيم اخواني واحد حاسك ايد الثاني، ثلاثتكم عفتوني بغربة، ليل وخوف ووحشة ورهبة. بعد بعد اسمع شكايتها، تقول جلحادي حبل بيده بناقة عجفة جتفيدي، بويا الحبيل أخشن من يدي طلع الدم من وريدي. الصرخة وأسألكم الدعاء، تقل لأبويا مني شتموني أذوني وكلهم بالصوت يضربوني. بعد بعد أنظر للعباس قبال يم حسين برمح العالي، رسول حسين ونعم الرسول، كثير طلب الدعاء. بعض المرضى كانوا في هذا المجلس حرموا الحضور، لا تنسوهم من دعائكم. اللهم بالحسين، اشفي كل مريض، فرج عن كل مهموم. أنا أعلم أن من هم هؤلاء زيارة الحسين، ارزقنا زيارة الحسين، عجل فرج إمام زماننا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بمحمد وآله سرج الظلمة، ارحم موتانا إليهم جميعا بالخصوص من كان معنا في الأعوام السابقة خصوصا خدمة الحسين، نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.